بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولكافة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ومن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام القاعدة 17، ونحن نذكر من كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، خير في الحال وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن انتهى الشيخ ابن سعدي رحمه الله من الاستخلاص بعض الفوائد من كتاب التدمرية، انتقل إلى استخلاص بعض الفوائد من كتاب الإيمان. كتاب الإيمان لشيخ الإسلام عنوانه يبين مضمونه، فإنه يتحدث عن مسائل الإيمان وتفريعات كثيرة جدا في هذا الباب، وما يتعلق بهذا الباب من مسائل في تعريف الإسلام وتعريف الإيمان والعلاقة بينهما، وما يختص كل لفظ بمعناه، وأيضا مسائل كثيرة متفرعة في هذا، ومن ضمنها الرد على الطوائف المخالفة في هذا الباب. فقال: ومن كتاب الإيمان، أي ومن الضوابط والقواعد والأصول التي من كتاب الإيمان، ومن هنا للتبعيض. وهذا هو منهج الشيخ، أنه لا يذكر جميع القواعد ولا جميع الضوابط ولا جميع الأصول المستفادة من الكتب التي يلخص فوائدها أو يستنبط مسائلها. فأول ما ذكر قول شيخ الإسلام، وهي في مقدمة هذا الكتاب، كتاب الإيمان. قال شيخ الإسلام: ونحن نذكر من كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله وكلام رسوله، فإن هذا هو المقصود. في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي هي الأصل في كتاب الإيمان، قال: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن. فالشيخ اختصرها على كل حال. طيب، ما معنى هذه العبارة؟ يريد أن يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الأصل في الاستدلال على مسائل الاعتقاد وغيرها هي نصوص القرآن والسنة، وأن يفسر أو أن تفسر هذه النصوص على مراد الله جل وعلا ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أخذ الإنسان بما أمر به في كلام الله جل وعلا أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم استغنى عن ذكر الخلاف، استغنى عن ذكر الخلاف. ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يذكر الخلاف في مسألة من المسائل؟ إما ما قد يكون من ظاهر تعارض الأدلة، وقلنا ظاهر لأنه لا يوجد في الأصل تعارض بين النصوص، لا يوجد تعارض بين نصوص القرآن والقرآن ولا بين نصوص القرآن والسنة. فإذا لماذا يذكر الخلاف إذا كان هناك ما يهم التعارض؟ أو كان هناك اختلاف في باب الناسخ والمنسوخ، مثلا هل هذه منسوخة أو غير منسوخة، هل الحديث منسوخ أو غير منسوخ، أو إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة فرعية، إذ إن أصول الاعتقاد لا خلاف فيها، مسائل أصول الاعتقاد لا خلاف فيها ولا اختلاف معتبر. وإلا إذا أخذنا بمجمل الخلاف الذي حصل بين الناس فهذا لا يستقيم في باب التحقيق العلمي، يعني ليس لك أن تقول اختلف الناس في مسألة صاحب الكبيرة وتعد خلاف الخوارج في مثل هذه المسألة خلافا معتبرا، هذا في التحقيق العلمي ضلال، أليس كذلك؟ انحراف عن المنهجية العلمية. لا يأتي قائل ويقول اختلف العلماء في مسألة الشفاعة فمنهم من نفاها ومنهم من أثبتها الشفاعة في الآخرة، لا يستقيم هذا الأمر، إذ كيف تعتبر قول الجهمية أو قول المعتزلة في مثل هذا الباب قولا معتبرا وهو قول باطل؟ فإذا حينما يقول العلماء باعتبار الخلاف يريدون به الخلاف المعتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف مبني على نصوص، مبني على قياس صحيح، مثلا مبني على آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد التي فيها النصوص واردة في القولين أو أكثر، وهذا الخلاف في مسائل معتبرة مستندة إلى أدلة أو مستندة جميعها إلى قياس صحيح، فهنا يقول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا يصح القول لا إنكار في مسائل الخلاف، فإن مجرد الخلاف أو وجود الخلاف ليس مبررا لاعتبار القول، يعني لا يقول قائل حصل خلاف في هذه المسألة، العبرة هنا يا إخوة بالنص. ولذلك كل اجتهاد أو كل قول على وجه العموم مقابل النص فهو قول مردود، إذا كان هذا القول يعارض النص فهو قول مردود. إذن ما الفرق بين القضيتين؟ ما الفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية؟ أن المسائل الاجتهادية مبناها على الأدلة، أما مسائل الخلافية فمنها ما هو غير مبني على الأدلة كالرأي مقابل النص، الرأي مقابل النص هذا لا اعتبار له. لكن إذا كانت أو بالأصح هل يمكن أن تسمى المسائل الاجتهادية بمسائل خلافية؟ نعم، في كلام العلماء قد يذكرون يقولون هذه مسألة خلافية ويريدون بها مسألة اجتهادية، يريدون بها مسألة اجتهادية. إذن هنا يقول الأصل أن يذكر كلام الله جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في أي مسألة علمية، سواء كانت علمية متعلقة بجانب الاعتقاد أو عملية متعلقة بجانب العبادة. ثم يقول فلا نذكر اختلاف الناس ابتداءً بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا. يعني قد نذكر الخلاف باعتبار قوة النص، وأنه ورد ما يخالف هذا النص ليس على سبيل الاعتبار به، وإنما على سبيل ذكر الوارد في المسألة، يعني إذا يعني كان شيخ الإسلام يجيب عن اعتراض قد يقع في الذهن، وهو أنني إن ذكرت خلافا أو قولا يخالف النص فمقصودي أن أذكر أن في مثل هذه المسألة خالف بعض الناس، لا أن هذا القول معتبر ولا أن هذا الخلاف قوي أو يؤخذ به. ويقول في ذلك، وهو يبين أن إذ الواجب الأخذ بنص القرآن ونص السنة، يقول هذا أحسن خير وأحسن تأويلا، خير وأحسن تأويلا، أحسن تفسيرا. قال في الحال، لماذا في الحال؟ في الحال في الدنيا يعني، ها؟ ولماذا الأخذ بكلام الله جل وعلا أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه على المراد من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو خير في الحال؟ لأنه هو الأمر التعبدي الذي أمرنا الله جل وعلا به، والذي تتحقق به الطاعة. إذا أخذت بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، فأنت حققت المراد منك. فإن خالفت سواء بترك العمل أو بتأويل فاسد فأنت سلكت مسلك المعصية، أليس كذلك؟ إذن ما الواجب أمام الأمر مع الأمر؟ الفعل. ما الواجب مع النهي؟ الترك. فهو خير للعبد في هذه الدنيا، وهو سعادة له في الآخرة، وهو سعادة له في الآخرة. إذن هنا ننبه على مسألة، وهي أن البعض، هذا قديما وحديثا، يقول مثلا فلان من أهل الضلال، رد على هذه الشبهة لقوم أيضا ضلال آخرين، فيقول كان رده ردا جيدا أو ردا نافعا. وهذه المسألة لا تؤخذ هكذا بإطلاقها، فإن الضلال لا يرد بالضلال، والبدعة لا ترد بالبدعة. ومعنى ذلك أن البدع ترد بالحق وترد بالسنة. فإن وافق بعض أهل الضلال الحق في مسألة بعينها فردوا على أهل الباطل قولهم، لا يفهم من هذا أن صاحب الضلال أي الراد صار من أهل الحق بمجرد رده ضلالة من الضلالات. لماذا؟ أبو عبد الله أحسنت. يعني أولا يا إخوة، هو في أصل رده لم يكن رده على طريقة أهل الحق في رد الباطل، وثانيا وهو أمر مهم، أن مخالفة الإنسان لأصول في الحق تمنعه أن يكون من أهل الحق وإن وافق أصولا أخرى. ولذلك ذكر البربهاري رحمه الله أن السني إيش؟ من اجتمعت فيه خصال السنة، من اجتمعت فيه خصال السنة. وأعطيكم على ذلك مثال. لو قال قائل فلان في باب الأسماء والصفات على المعتقد الصحيح، لكنه يخالف مثلا في باب الصحابة، يطعن في بعض الصحابة، أو يخالف فيرى مذهب الخوارج في الخروج على الحاكم المسلم، هل يثنى على طريقته ويقال إنه إذن بما أنه حقق أمرا من أمور الاعتقاد الصحيح في باب فيعتبر بذلك من أهل الحق؟ ها؟ لا يعتبر من أهل الحق. الحق لا يمكن أن يعتبر الإنسان من أهله إلا إذا أخذ بأصول الاعتقاد، بأصول الاعتقاد، هذا في الأصل. أما مسألة أن صاحب المعتقد الصحيح قد تحصل له زلة فهذا أمر معتبر وموجود، ويتعامل أهل العلم باعتبار هذا هذه المخالفة، وباعتبار أيضا حال هذا المخالف مع استصحاب قاعدة أن الباطل يرد، الخطأ يرد، لكن التعامل مع المخطئ لا. فإن كان من أهل الحق اعتبرت سابقته في الفضل وعرفت مكانته وحفظت له كرامته، وهذه مسألة لها يعني مواطن في بسطها. إذن لا بد أن نعلم أن الباطل يا إخوة في الأصل يرد بالحق، وأن أفضل من يردون الباطل والمحدثات هم أهل الحق، أهل العلم الذين أمر الله جل وعلا بالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثامن عشر: اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون بغيره فيدخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، وتارة يقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح أو بالذين أوتوا العلم، فيكون الإيمان اسما لما في القلب وما قرن معه اسم للشرائع الظاهرة. ثم إن نفي الإيمان
نفي الإيمان
عند عدمها دل على أنها واجبة، لأنه لا تنفى إلا لنفي بعض واجباته، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة.
أحيانا تحتاج أن تقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله عدة مرات حتى تستوعب تفريعات كلامه أو ما قد يعني يكون من ربط بين جمله. وشيخ الإسلام ابن تيمية في طريقته في التأليف قد يستطرد في بعض المسائل، وقد تجد في بعض الاستطرادات من العلم والفهم أكثر مما تجده في أصل المسألة، وهذا من فتح الله جل وعلا عليه. هنا شيخ الإسلام يتكلم عن اسم الإيمان. إذا نظرنا يا إخوة إلى النصوص الشرعية دلت على أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. في حديث جبريل قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الحديث. إذن هناك تفريق بين الإسلام والإيمان، هذا مقتضى مفهوم واضح من النصوص الشرعية. شيخ الإسلام يبين هذه المسألة فيقول: الإسلام اسم الإيمان يذكر مفردا غير مقرون بغيره. لماذا لم يذكر الإسلام؟ لأنه قرن الإيمان بلفظة الإسلام وبغيرها كما سيأتي، فقال: تارة يذكر مفردا غير مقرون بغيره فيدخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة. إذا جاء الإيمان لوحده إذن يتضمن الأعمال الباطنة ويتضمن الأعمال الظاهرة، هذا واضح. قال: ثم إن نفي الإيمان عند عدمها. ما معنى عند عدمها؟ عند عدمها هنا أي عند عدم المقرونة به. ما المقرونة به هنا؟ لا عفوا، قبل ذلك قال: وتارة يقرن بالإسلام وبالأعمال الصالحة أو بالعمل الصالح أو بالذين أوتوا العلم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قرن بالإسلام، جاء في سياق واحد. أو بالعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات قرن بالعمل الصالح. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، اقترن بإيش؟ بالذين أوتوا العلم درجات بالآية. العلم والإيمان، العلم والإيمان هنا اقتران. طيب، يقول فيكون في حال الاقتران، هو لم يذكر مفردا، قلنا في الأول ذكر مفردا، في الثانية لم يذكر مفردا، إذن يختص هنا الإيمان بما في القلب، الأعمال الباطنة، وما قرن معه العلم، العمل الصالح، الإسلام، بالأعمال الظاهرة، بالأعمال الظاهرة. يقول ثم إن نفي الإيمان عند عدمها، يعني إذا انتفى الإيمان عند عدم هذه، أي أن هذه الأمور إن لم توجد انتفى الإيمان عن صاحبها، هذا مقصود كلام شيخ الإسلام، دل على أنها واجبة. طيب، انتفى الإيمان، أصل الإيمان أو كمال الإيمان الواجب؟
لا، هنا الأصل.
ها، ما لكم لا تنطقون؟ انتفى أصل الإيمان أم كماله الواجب؟ ها؟ يحتمل أن ينتفي أصل الإيمان إذا كان العمل هو من أصل الإيمان، وكمال الإيمان الواجب إذا كان العمل. إذن النظر هنا إلى العمل، فإن لم ينطق بالشهادتين انتفى منه أصل الإيمان، وإن لم يفعل واجبا من الواجبات كأمر الزكاة مثلا انتفى عنه كمال الإيمان الواجب، وإن ترك الصلاة خلاف، أحسنت، خلاف بين أهل العلم في أن هل ترك الصلاة هو انتفاء لأصل الإيمان أم انتفاء لكماله الواجب، واضح؟ طيب، فقال هنا لأنه لا تنفى إلا لنفي بعض واجباته، وإذا ذكر فضل إيمان صاحبها، قرأت هذا؟ نعم، وإذا ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة. معنى ذلك أنها إذا نفيت هذه الأمور، أي الأعمال الظاهرة، ولم ينف الإيمان، دل على أنها مستحبة غير واجبة. مثال ذلك، من ترك سنة مستحبة كأن ترك راتبة من الرواتب، هذا ترك مستحبا، أليس كذلك؟ هل هذا نقص في إيمانه، في أصل إيمانه، نقص في كمال إيمانه الواجب؟ لا. نقص في كمال إيمانه المستحب؟ نعم، أحسنتم، هذا التجاوب جيد، يعني في دليل على أن المعلومة إن شاء الله أنها وصلت. طيب، أحسنت، تفضل.
قال رحمه الله القاعدة 19: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله.
نعم، قال، يعني بدأ بقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو قال قائل: كل من حقق الخشية لله جل وعلا فهو عالم، ما صحت هذه العبارة؟ صحيحة، صحيحة يا إخوة، إيش الإشكال؟ يعني هي معنى الآية: إنما يخشى الله، إنما يخشى الله، عفوا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء هنا فاعل مؤخر، ها؟ طيب، فقال العلماء: من حقق خشية الله جل وعلا فهو العالم حقا، لأن ما هو اعتبار العالم؟ إذا كنت تعتبر العالم بكثرة حفظه مثلا أو معرفته لتفريعات المسائل دون باب العمل، هذا فهم خاطئ. إذن كلما ازداد الإنسان من خشية الله جل وعلا كلما ترقى في مراتب العلم، فالغاية من العلم هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، أليس كذلك؟ وهو التقوى. فإذا حقق الإنسان التقوى كان قد حقق المطلوب منه، فإن ترقى في هذه التقوى بامتثال الأوامر جميعها واجتناب النواهي جميعها وفعل المستحبات وترك المكروهات، بلغ إلى مرتبة السابق بالخيرات بإذن الله. فإن حصل منه في أمر التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات دون الحرص على المستحبات ولا على ترك المكروهات، كان في مرتبة المقتصد. فإن فرط وحصل منه ما حصل من ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهو في مرتبة الظالم لنفسه، الظالم لنفسه في مرتبة بعيدة عن مرتبة العالم، وإن كان يحفظ ما يحفظ ويحصر في ذهنه ما يحصر من مسائل العلم. لأن الله جل وعلا ذكر أمر الخشية وذكر أنها صفة العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخوف مع العلم، أحسنتم، الخوف مع العلم. إنسان يخاف من الله جل وعلا ومبنى خوفه على العلم. لماذا يا إخوة؟ لأن الإنسان إذا كان مجرد خوفه من الله جل وعلا غير مبني على علم، فإنه ربما أصابه القنوط، كما أنه إذا سلك مسلك الرجاء دون علم ومعرفة وقع في ماذا؟ الأمن من مكر الله جل وعلا. ولذلك العبد في هذه الدنيا لابد أن يكون مستصحبا للأمرين، بين خوف ورجاء، فإن غلب أحدهما أضره. بعض أهل العلم قالوا يكون يعني في رجاء في حال مثلا مرضه، وفي خوف في حال صحته، ولكن الصواب من ذلك والله أعلم، وهو اختيار جمع من المحققين من أهل العلم، أنه يكون بين خوف ورجاء، لا يغلب أحدهما على الآخر، فهما كالجناحين للطائر يطير بهما، يسير فيهما في طريقه في عبودية الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله الأصل العشرون: لما ذكر قولهم في العقل أنه العلم، قال: فلا بد مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه، فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه.
نعم، هنا مسألة، وكأنه يتطرق شيخ الإسلام رحمه الله إلى مفهوم العقل، لأن الناس مداركهم في فهم العقل أن العاقل من كسب مالا، أو أن العاقل من وقى نفسه شرا في الدنيا، وما سوى ذلك. إن فرط في أمر دينه ففعل ما فعل من المحرمات أو ترك ما ترك من الواجبات، فعندهم لا زال يسمى عاقلا. فيقول هنا: لما ذكر في العقل أنه العلم، قال فلا، لما ذكر في العقل يعني شيخ الإسلام أنه العلم، قال: فلا بد مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه، أو بموجبه، ف فلا يسمى عاقلا إلا من عرف الخير فطلبه والشر فتركه. الله جل وعلا قال في قول المشركين لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، ما كنا في أصحاب السعير، أحسنت، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن هل هم عندهم العقل الذي هو مناط التكليف أو ليس عندهم؟ عندهم العقل، لو لم يكن عندهم العقل الذي هو مناط التكليف كانوا ماذا؟ كانوا مجانين، إذن غير مكلفين أصلا، إذن لن يعذبوا. لكن عذبوا ومعهم العقول، فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. هذا العقل المراد منه العقل الذي يمنعهم عن فعل المحرمات وعن ترك الواجبات. فعلى هذا الشخص الذي يفعل ما يضره وهو يعلم، ويترك ما ينفعه وهو يعلم، فهذا ليس بعاقل، هذا ليس بعاقل. وإن لم يكن في عرف الناس أنه ليس مجنون، في عرف الناس وليس مجنون، ويعي يفهم، لكن عنده هذا التكليف وعنده هذا العقل، لكن لم ينفعه هذا العقل في دفع المضار أو في جلب المنافع. فهنا شيخ الإسلام يحدد معنى العقل الصحيح. فالعقل الصحيح يا إخوة يوافق النص ويقتضي حصول العمل. العقل الصحيح يقرأ في كلام الله جل وعلا الأمر، وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأمر فيمتثل، ويبلغه النهي فينتهي يجتنب. هذا دليل على أنه رجل عاقل أو امرأة عاقلة، هذا هو العقل الذي ينفع صاحبه. أما أن يقال فلان عاقل وهو يخالف أوامر الله، لماذا عاقل؟ لأنه ربح في تجارته، ذكي فطن، وقد ترقى في أمور الدنيا، وهو أبعد ما يكون عن أمر الدين أو عن أمر الآخرة. فماذا أفاده عقله في هذا الباب؟ لم يفيده شيئا. نعم.
قال رحمه الله القاعدة 21: ومن أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة أو شرب الخمر وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، وهذا من الإيمان الذي ينزع عنه عند فعل الكبيرة.
طيب، هذه القاعدة خلاصتها أن من أتى الكبائر، فعل الكبائر، السرقة، الزنا، الكذب، نحو ذلك، يذهب من قلبه الخشية، لأن الخشية هذه مرتبة عالية، والخشوع والنور الذي يكون في قلب المؤمن، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، وهذا فيه رد على خوارج، أحسنتم، فإن الخوارج يرون أن فاعل هذه الأمور ذهب منه أصل الإيمان، وهم الوعيدية، وخالفوا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهو نص صريح في أن الشفاعة لأهل الكبائر، والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإيمان، لأن أهل الكفر قال الله جل وعلا عنهم: فما لهم من شافعين ولا صديق حميم، ما لهم شافعين، ما أحد يشفع لهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يدل على أن من بقي عنده أصل الإيمان وإن فعل ما فعل من الكبائر فإنه يسمى مؤمنا بإيمانه وإن كان فاسقا بكبيرته. أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من في قلبه مثقال خردلة من إيمان. هؤلاء الذين يخرجون من النار أليس عندهم أصل الإيمان؟ عندهم أصل الإيمان وإن فعلوا ما فعلوا وعذبوا، وهذا فيه فضل التوحيد والإيمان، فضله عظيم وأن صاحبه ولا بد أن ينجو. طيب، فقال: وهذا من الإيمان الذي ينزع عنه عند فعل الكبيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ هل هذا انتفاء لأصل الإيمان؟ لا، هو انتفاء لكماله الواجب. معنى ذلك لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، بل ناقص الإيمان. وقد جاء في أثر ابن عباس أن الإيمان يكون فوقه كالظلة، كالظلة. هذا المقصود من هذا المعنى. إذن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية، لكن يخرج من الإيمان أو من كمال الإيمان الواجب. يسمى عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو الفاسق الملي، هكذا تسمياته. نعم.
قال رحمه الله القاعدة 22: والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر كلام الله ورسوله، بل ليس لأحد أن يحمل كلام كل أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج بذلك عليه، وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به. فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء في مراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الله ورسوله، فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراد الله ورسوله بكلامه، وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل.
طيب، خلاصة هذه المسألة يا إخوة، يعني لأن الكلام ربما قد يشكل على البعض، فخلاصة هذه المسألة أن أي مسألة ورد فيها نص فيحمل معنى النص هذا على مراد الله جل وعلا ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إلى أن هذا النص قد يحتمل وجها آخر. واضح؟ مثلا إذا جاء نص واضح فيه مراد الله جل وعلا في معنى الآية أو في معنى الحديث، وارد فيه مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اللفظ أيضا قد يحتمل وجها ولو ضعيفا في اللغة مثلا، فهنا لا يذهب الإنسان إلى المعنى الآخر ويترك الظاهر المراد. الظاهر المراد هو الذي يتحاكم إليه، هو الذي يعمل به، هو الذي يعمل به. قال، يعني معنى كلام شيخ الإسلام، من يفعل ذلك يبتعد عن المراد ويدفع لفظ النص إلى مقصوده هو. لو كان مقصوده الحق يا إخوة لأخذ بالمراد من النص، لكن لأن مقصوده المخالفة أخذ بما قد يحتمله النص ولو احتمالا ضعيفا. واضح؟ طيب، أعطيكم مثال ربما يعني قد يصلح أن يكون مثالا هنا. حينما نفت المعتزلة الرؤية وقالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، فقالوا النظر في اللغة يرد ويراد منه الانتظار، فوجوه يومئذ ناظرة من النضارة بغير عصا، إلى ربها ناظرة بالضاد أي منتظرة، فنفوا بذلك أمر الرؤية. قالوا والدليل؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني انتظرنا، هذا في لغة العرب، أقول لك انظرني يعني انتظرني، فلماذا أنتم يا أهل السنة أتيتم إلى هذه الآية وقلتم هذه الآية تدل على الرؤية؟ ولغة العرب تدل على ما أردنا، أي المعتزلة. قلنا لهم الآية تدل على رؤية الله جل وعلا، الرؤية البصرية، مع قرينة أدلة أخرى، إنكم سترون ربكم، قوله صلى الله عليه وسلم، كما ترون الشمس كما ترون القمر، هذه أدلة ظاهرة. أيضا معاشر المعتزلة، هذه الآية ليس الصواب فيها ما ذكرتموه، لأن النظر أيضا في اللغة يأتي على ثلاثة أحوال، فإن عدي بإلى أريد به نظر العين وهي الآية، وإن عدي بفي أريد به التفكر والتأمل والتدبر، وإن لم يعدى بشيء أريد به الانتظار. إذن لجوءهم إلى اللغة ومحاولتهم إبعاد معنى الآية عن مراد الله جل وعلا هذا انحراف، أليس كذلك؟ قس على هذا في جميع الأدلة، سواء كان في أدلة الاعتقاد في باب الأسماء والصفات أو حتى في الأدلة الأخرى. ومن هنا يتبين فساد وبطلان التفسير الباطني، التفسير الباطني كتفسير الرافضة مثلا، يعني في قولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا وبئس القول، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فانظر كيف ابتعدوا عن مراد النص وهو المراد من الآية، لأن الآية وسياق الآيات يدل عليها، لا فارض ولا بكر ذلول بين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، هذا وصف للحيوان البقرة، فتأويلها إلى غير هذا المعنى هذا إفساد للمعنى. الجبت والطاغوت قالوا أبو بكر وعمر، وغير ذلك من الأقوال الشنيعة. فإذن إبعاد، ما الذي يجعل هؤلاء ينأون بهذه النصوص الشرعية عن مرادها أو عن مراد الله جل وعلا منها؟ هو نصرة الباطل الذي يعتقدونه. ولذلك كانت قضية فهم النصوص الشرعية، لأنك إذا فهمت النص الشرعي فهما صحيحا على مراد الله جل وعلا ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، حققت الواجب في النص علما وعملا. وهل يعقل يا إخوة أن الله جل وعلا ينزل علينا هذا القرآن العظيم ثم يدع الفهم لنا؟ لا يتصور، لأن العقول تختلف والأفهام تختلف، وكل شخص سيفهم على، والقرآن الكريم كما يقول العلماء حمال أوجه، واللغة العربية لغة واسعة جدا، وتجد الكلمة الواحدة لها عدة معاني. لكن كان من الواجب هنا أن نسلك في فهم النصوص الشرعية ولا سيما القرآن المراتب المعلومة في التفسير، فيفهم القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بأقوال الصحابة، والقرآن بأقوال التابعين، وحجة هو في إجماعهم. ثم بعد ذلك القرآن في لغة العرب إن لم يوجد شيء مما سبق، فلابد من الالتزام بهذا الأمر، وإلا فإن الفهم سيتضارب ويختلف ويؤدي إلى نزاعات بل وإلى اقتتال، وسيكون وجود النصوص الشرعية سبب للاختلاف وسبب للتنازع ليس سببا للهداية. والله جل وعلا أنزل هذا القرآن رحمة وهدى ونور، ما أنزله للتنازع والاختلاف. لكن متى يتحقق أمر الهدى ويتحقق أمر الرحمة ويتحقق أمر النور؟ حينما يفهم النص فهما صحيحا. فإذا خلاصة كلام شيخ الإسلام نمر عليه، يقول: ينبغي للمسلم أن يقدر كلام الله ورسوله، يعني يجعل له قدره، لا يتعامل معه كما يتعامل مع كلام الناس. قال: بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراد. إذا كان أنت تتعامل مع إنسان فتحمل كلامه على ما تريد أنت، وهو يقول لك مقصودي كذا وأنت لا تقول له مقصودك لا هكذا، كان هذا شنيع، فما بالك بكلام الله جل وعلا أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله ويتبنى قول المخالف فيتأول النصوص. قال: يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، أي احتمال ولو ضعيف. قال: وقصده به دفع ذلك المحتج بذلك عليه. دفع ذلك المحتج إيش معنى بذلك؟ النص، يعني دفع النص الذي احتج به عليه. قال: وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. يعني هؤلاء الذين يتأولون بعض النصوص بتأويلات باطلة ويتركون الظاهر المراد، هم في بعض الآيات ألا يأخذون بالظاهر؟ في آيات الطلاق وفي آيات البيوع وفي آيات النكاح وفي آيات، يأخذون بظاهر النصوص، يأتون إلى نصوص الصفات ويتركون هذا المنهج ويأخذون بالتأويل. فهذا كلام شيخ الإسلام: لا نكون كالذين. قال: فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء في مراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. يعني لا تأتي إلى نص وتعتني وتقول مراد الله منه كذا وهذا واضح، ثم تأتي إلى النص آخر وتؤوله. قال: فكذلك النص الآخر الذي تأول. قال: فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراد الله ورسوله بكلامه. أنت حينما تنظر في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون مقصودك من ذلك أن تنتصر لرأيك، وإنما مقصودك في ذلك التعبد لله جل وعلا بمراده أو مراد نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثالث والعشرون: فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به، فهنا أيضا قد لا يقطع بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟
نعم، جاء هنا إلى مسألة أخرى تتعلق بقضية الإجماع ومنكر الإجماع. قال: كل مسألة يقطع فيها بالإجماع بانتفاء المنازع من المؤمنين. المنازع يعني بانتفاء المخالف، أي لا يوجد له لها مخالف. انتفاء يا إخوة، انتفاء ما معنى انتفاء؟ قطعا لا يوجد من يخالف في هذه المسألة. هذا الإجماع يقول عنه شيخ الإسلام: فإنها مما بين الله فيه الهدى. مخالف هذا الإجماع يقول يكفر. لماذا؟ هنا إجماع واضح ليس فيه أبدا ولا يتصور فيه مخالف. تأملوا، لا يظن فيه مخالف أبدا، بل يقطع بعدم وجود المخالف، بعدم وجود المخالف. يعتبر هذا شيخ الإسلام، يقول لماذا؟ لأن هذا المخالف يستلزم منه مخالفة الرسول، تبين له الهدى وخالف الرسول، تبين له الحق وتعمد قضية مخالفة الإجماع. فمعنى هذا أن كل مسألة يقطع فيها بالإجماع لابد أن يكون فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يبنى الإجماع القطعي إلا على النص. طيب، ثم ينتقل بعد ذلك يقول: إن كان يظن، هو لا يعتقد الإجماع هنا، لكن يظن أنه قد يوجد مخالف لهذا الإجماع، فيكون هنا ظنه ليس مما تبين فيه الهدى، طيب مثل هذا لا يكفر، يقال أخطأ، يقال أخطأ وخالف الإجماع، لكن هذا الإجماع لم يكن عنده قطعي الدلالة. فلذلك ختم الشيخ هذه الفائدة بسؤال وقال: والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ ولمن الجواب الآن؟ فنحن سنجيب بكلام شيخ الإسلام نفسه رحمه الله. فخلاصة كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة: هل الإجماع قطعي الدلالة أم ظني الدلالة؟ الإجماع القطعي يا إخوة هو المنضبط الذي لا يمكن أن ينعقد على خلاف نص، لا يمكن أن ينعقد بمخالفة نص أبدا. وهذا يتحقق في إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يتحقق هذا في إجماع الصحابة. طيب الظني، يذكر شيخ الإسلام مثالا على الاستقرائي. ما معنى الاستقرائي؟ أن عالما من العلماء يستقرئ في المسألة الفلانية أقوال العلماء فيصل إلى إجماعهم على هذه المسألة. طيب سؤال: هل يقطع بعدم وجود المخالف لهم؟ لا يقطع، إذن هو ظني الدلالة. واضح؟ إذن هو ظني الدلالة. إذا لم يجزم بانتفاء المخالف فهو ظني الدلالة، إن جزم بانتفاء المخالف فهذا قطعي الدلالة، وهذا لا يتصور إلا في إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.